أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله عدد من خلق، الحمد لله ملء من خلق، الحمد لله عدد من في السماوات وما في الأرض، الحمد لله عدد ما أحصى كتابه، الحمد لله على ما أحصى كتابه، الحمد لله عدد كل شيء، والحمد لله ملء كل شيء. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أهلا بكم في غرفة الهداية الدعوية في دورة بصائر، واليوم نتكلم في موضوع أحب الأعمال إلى الله. كثير منا ينشغل بأفعاله اليومية، وإذا أحب رجل أحد الناس فإنه يعرف عنه كل شيء. لو واحد بيحب واحدة بتجده يعرف النوع اللي بتحبه في الطعام، واللون اللي بتحبه، والأوقات اللي بترتاح فيها، والأوقات اللي بتنشغل فيها، بيجدوا يتلمس محابها. هذا من بشر لبشر، وهذا في الدنيا، فكيف بمن يحب الله؟ موضوع أحب الأعمال إلى الله مسألة على مر العصور شغلت العباد وأهل التقوى. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسألوه. عبد الله بن مسعود أسلم قديما في مكة، من أول مكة، وهم بيسألوا السؤال ده: يا رسول الله، أي الأعمال أحب إلى الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الصلاة على وقتها. قلت: أي ابن مسعود، ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. أبو ذر أسلم أيضا قديما، فذهب يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: رسول الله، دلني على أفضل الأعمال عند الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إيمان بالله ورسوله. قلت: ثم أي؟ قال: جهاد في سبيله. قلت: ثم أي؟ قال: حج مبرور. أبو هريرة، ذلك الرجل الذي أسلم متأخرا، أسلم تقريبا سنة 7، يعني بعد 20 سنة من الدعوة، وقبل موت النبي صلى الله عليه وسلم فقد ب3 سنين. أبو هريرة أيضا ذهب يسأل عن أحب الأعمال إلى الله، فقال: يا رسول الله، دلني على أحب الأعمال إلى الله. فقال صلى الله عليه وسلم: إيمان بالله وجهاد في سبيله. تتعجب كيف أن هؤلاء كلهم يسألون عن أحب الأعمال إلى الله. إنهم مشغولون برضا الله، مشغولون إيه اللي يرضي ربنا أكتر. هذا كان في زمان الصفاء، بل على مر العصور اهتم العلماء بذلك. فتجد مثلا البخاري مبوب باب أي الأعمال أفضل، باب أي الإسلام أفضل، وكذلك أبو داود ومسلم وغيرهم. بل صنف كثير من العلماء على مر العصور كتب في هذا الموضوع، مسألة أحب الأعمال إلى الله. وابتدأ النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بهذا السؤال، لأن هذا مسألة هامة. هناك أحب الأعمال إلينا، قال الله سبحانه وتعالى: كل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم. حط خط تحت كلمة أحب إليكم: من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. حط خط تحت كلمة أحب إليكم، وانظروا إلى هذا الحديث الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم، قال أن الله سبحانه وتعالى قال: من عاد لي وليا فقد أذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بأحب إلي مما افترضته علي. فبين أحب إليكم وأحب إلى الله. النبي صلى الله عليه وسلم يخرج على أصحابه ليسألهم في هذا، يقول لهم: استقيموا ولن تحصوا، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. فأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن هناك أعمال أفضل من أعمال، وأن الأفضل أفضل الأعمال هي الصلاة. أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم مبتدئا، هو الذي ابتدأ هؤلاء، ألا أدلكم على خير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، خير لكم من الذهب والفضة، خير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم وضربوا أعناقكم. قالوا بلى، قال ذكر الله. فأخبرهم ابتداء أن هناك عمل أفضل من سائر الأعمال. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أدلك على ما هو أفضل لك لأبي الدرداء من درجة الصلاة والصيام والقيام، أي التطوع؟ قال بلى، قال إصلاح ذات البين وفساد ذات البين، إنها الحالقة، لا أقول تحلق الشعر إنما تحلق الدين. نعم هناك أشياء في الدين أولى من أشياء، هناك أعمال صالحة أحب إلى الله من أعمال، هناك طاعات أفضل من طاعات، هناك فرائض أفضل من فرائض. خريطة نحتاج أن نعرفها، وخصوصا عند تزاحم الطاعات، وفي زمن كثرت فيه المشكلات وكثرت فيه الفتن واندثرت فيه آثار الإسلام، إلا قليلة. نعم هناك بيئات الدين قوية، لكن تعاليم الدين الرئيسية، وخصوصا بعد رفع التحاكم في شرع الله، أصبحت غير معلومة أو غير مفهومة لدى كثير منا. إذا أردنا أن نرسم خريطة لمدينة من المدن، فإنه علينا أن نضع في كل هذه، على هذه الخريطة كل بقعة من هذه المدينة، ثم نضعها بحجمها الطبيعي، ثم نضعها في مكانها الطبيعي، ثم يكون مقياس رسم بياني يبين النسبة بين المساحة الحقيقية والمساحة الموجودة على الخريطة. إذا أردنا أن نضع خريطة لدين الله، هل الجهاد في سبيل الله من الدين؟ نعم هو ذروة سنام الإسلام. هل اللحية من الدين؟ نعم هي أمر النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ليس هذا كهذا. هل بر الوالدين من الدين؟ هل الصلاة من الدين؟ هل الأخلاق الحسنة من الدين؟ هل المعاملات التجارية من الدين؟ نعم الدين يشمل كل مناحي الحياة، وليس هذا في دين غير دين الإسلام. لذلك أمرنا أن ندخل في السلم كافة، الكل كما قال مصطفى صادق الرفعي في كتاب وحي القلم، الكل جماله في الكل. يعني لو جبنا شاب فتي قوي له هيئة حسنة، ثم قطعنا رقبته وضعناها أمام الناس، يقول له ياه شايف عيني خضرة ازاي، أو امرأة جميلة، لاشمأز كل الجالسين، لأنها قطعة. وكذلك الإسلام، جمال الإسلام في كله، في أنه عقيدة وشريعة، في أنه منهج ينظم كل مناحي الحياة، من أول كيف يدخل الإنسان الخلاء، كيف يتعامل مع زوجته، كيف يتعامل مع جيرانه، كيف يتعامل مع أصحابه، كيف يتعامل مع ربه، كيف تتعامل الدول مع بعضها البعض. الإسلام دين شامل لكل مناحي الحياة، وهناك ترتيب لهذه الأشياء. الأعمال تتفاضل باعتبارات كثيرة، تتفاضل باعتبار الفرائض والنوافل. فهناك أعمال فرائض، والفرائض هناك فروض أعيان، يعني فرض على كل فرض، على كل عين، يعني كل إنسان ينبغي عليه أن يصلي، كل إنسان ينبغي عليه أن يصلي في وقتها، كل إنسان ينبغي عليه بر الوالدين، كل إنسان ينبغي عليه أن يأكل من حلال. هذه فرائض، ثم هناك نوافل. الفرائض تتفاضل، فأركان الإسلام أفضل من غيرها. لذلك لما أراد العلماء أن يجمعوا بين الأحاديث، عايزين يجمعوا بين أحاديث أي الأعمال أفضل من بعضها البعض، لماذا اختلفت إجابات النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه؟ لماذا اختلفت إجابة النبي صلى الله عليه وسلم لابن مسعود عن أبي هريرة عن أبي ذر؟ لماذا بادر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه ابتداء بأن يقول لهم ألا أدلكم على خير أعمالكم، أو اعلموا أن أفضل أعمالكم، أو ألا أدلك على أن ما هو أفضل من الصلاة والصيام والصدقة؟ فاختلفت إجابات العلماء في هذه المسألة. قال بعضهم كما قال ابن حزم أن أفضل معناها أنه من أفضل، ورد هذا القول ابن رجب في فتح الباري في شرح صحيح البخاري. البخاري له شروح كثيرة، منها شرح اسمه فتح الباري لابن رجب، وشرح اسمه فتح الباري لابن حجر. ابن رجب في شرحه للبخاري يقول أن هذا القول بعيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل ثم أي، وكلمة ثم تفيد التعقيب والتراخي. ففكرة أن نحن نجمع بين الأحاديث بأن أفضل يعناها من أفضل ردها ابن رجب. بعض أهل العلم قال أن هذا يختلف باختلاف السائل، ونقله القفال وابن خزيمة، ونقله الإمام النووي في شرحه على صحيح مسلم، وأيضا رده ابن رجب أن هذا يختلف باختلاف السائل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل في أحوال السائلين، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أجاب بثم لما سئل ثم يعني بعد كده إيه، يعني ربنا بيحب إيه بعد كده، الناس مشغولة ربنا بيحب إيه، طب لو عملنا ده بيحب إيه تاني، طب لو تعالى ده مع ده نقدم إيه، هنقدم على معاييرنا إحنا الشخصية، ونقدم على المعايير التي يحبها الله. فقال إن مسألة إن الإجابات اختلفت باختلاف السائل أيضا هذا مردود، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل عن أحوال السائلين، يعني ما قالش طب تعالى يا ابن مسعود احكي لي كده أنت حالك إيه، طب أنت قيام الليل بتاعك إيه، طب أنت علاقتك بربنا عاملة إزاي، طب أنت مشكلتك الإيمانية هي فين بالضبط عشان نعرف نحدد الأفضل ليك. إنما أجاب إجابات مطلقة وكأنها إجابات للأمة. فقال بعضهم أن هذا يختلف باختلاف الأوقات، يعني في أول الإسلام كان الأحب إلى الله هو الصلاة وبر الوالدين، ثم لما احتاج الإسلام إلى جهاد في سبيل الله قدم الجهاد على الحج المبرور كما في حديث أبي هريرة، أن هذا كان في وقت دون وقت، أن الدين كان يحتاج في وقت إلى عبادة أكثر من عبادة. كلكم يعلم أن القرآن نزل مفصلا، يعني القرآن ما نزلش كله مرة واحدة، إنما كان بينزل على النبي صلى الله عليه وسلم تباعا. وكذلك الإيمان كما قال القاسم بن سلام في كتابه، قال إن الإيمان نزل أيضا منجما، فكان الإيمان ينزل على أصحاب النبي على النبي صلى الله عليه وسلم تنزل شرائعه واحدة تلو أخرى. لذلك لا تتعجب إذا سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم عن الإيمان فيقول الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، ثم تسمع حديثا آخر يقول الإيمان 70 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن طريق، والحياء شعبة من شعب الإيمان. هو الإيمان 6 أشياء، أما الإيمان 70 شعبة. يقولون أن الإيمان ظل ينزل منجما، يعني نزل مفصلا مقطعا، فكان كلما نزل القرآن تزيد شعب الإيمان حتى وصلت إلى 70 شعبة، ونزل قول الله عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فرضي الله سبحانه وتعالى عن هذا الدين لما اكتمل، فالله يحب الكمال ويحب التمام. الطبري نقل هذا في تفسيره لهذه الآية وقال لذال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ينزل عليهم الآيات، تنزل فيهم الآيات عذرا توضح لهم طرائق الإيمان حتى اكتمل الإيمان. اختلف أقوال العلماء في هذا، فقالوا بداية أن الإيمان هو أفضل الأعمال القلبية، والصلاة هي أفضل أعمال الجوارح. لذلك عبر النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل الأعمال لما سئل بأعمال الجوارح تارة وبالإيمان بالله ورسوله تارة أخرى، ولم يذكر الإيمان بالله ولم يذكر مع الإيمان ورسوله الصلاة والزكاة لأنها متضمنة في الإيمان بالله ورسوله، لأن هذا كان بعد أن فهم الناس أن الإيمان معناه أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره وتصلي وتزكي وتصوم، فكان هذا بعد نزول هذه الشرائع. فكان كلما نزل الإيمان كلما توسع مفهومه عند أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا ينفذون. الناس كانت مشغولة إيه اللي يرضي ربنا، إيه الأحب إلى ربنا. قال العلماء أفضل الأشياء التوحيد على الإطلاق، الإيمان بالله، ثم الفرائض. والفرائض منها ما هو أركان للإسلام اللي هي الصلاة والزكاة والصيام، وهذه أفضل الأعمال على الإطلاق، ثم فروض الكفايات. في التعامل مع الله أفضل العبادات الصلاة والصيام والزكاة الفرض، في التعامل مع الخلق وفي حقوق العباد أفضل الحقوق حق النبي صلى الله عليه وسلم وهو مقتضى الشهادة، ثم بر الوالدين، ثم سائر النوافل. الأعمال تتفاضل، نعم تتفاضل، هناك أعمال أفضل من الأعمال، وقد صنف العلماء على مر العصور كتب في هذا. مثلا قالوا أن الأعمال تتفاضل باختلاف جنسها، يعني هناك أعمال لو واحد قاعد فاضي يعمل إيه؟ يا ترى يذكر ربنا، ولا يا ترى يدعو إلى الله، ولا ترى يقرأ القرآن، يا ترى يعلم أو يتعلم، يا ترى يخرج في الجهاد في سبيل الله، يعمل إيه؟ إيه الأعمال أفضل عند الله؟ اختلف العلماء في مسألة اعتبار الأعمال بجنسها، إيه أفضل أعمال، إيه أفضل عمل عند الله لو واحد فاضي يعمله، بين ثلاثة أعمال. بداية العلم. لماذا العلم؟ لأن العلماء، لأن الأنبياء جاءوا بالعلم، ولأن العلماء هم ورثة الأنبياء، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن رجل متعلم رجل عالم وآخر جاهل فقال فضل العالم عليه كفضلي على أدناكم، وليس أعظم من فضل النبي صلى الله عليه وسلم في البشر على رجل من المسلمين. فقالوا أن أفضل الأعمال على الإطلاق هو العلم. وقد قال أبو ذر مسألة أتعلمها أحب لي من 1000 ركعة، وقالوا العلماء في ذلك كثيرة جدا، ورد البعض قالوا لا، بل أفضل الأعمال هو الذكر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أدلكم على خير أعمالكم وأزكاها عند ملككم وأرفعها في درجكم، الحديث الذي قلته من قبل. وقالوا أن هذا محمول على الذكر إذا كان في النافلة، فقالوا أن أفضل الأعمال على الإطلاق هو الذكر. وقال عبد الله بن عمرو بن العاص لما إذا أتى رجل من المشرق ورجل من المغرب، رجل من المشرق ينفق دنانير ودراهم في موضعها، يعني واحد منفق إنفاق عالي جدا، كلكم يعلم أن مثل الذين ينفقون في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. رجل يأتي من المشرق في كل خطوة ينفق الإنفاق في موضعه على الفقراء والمساكين، ورجل يأتي من المغرب يذكر الله، فقال فمن يأتي من المغرب يذكر الله أحب إلي من هذا الذي أنفق كل هذا في سبيل الله. فقالوا أن أفضل أعمال هو الذكر. وقال الآخرون بل أفضل أعمال هو الجهاد في سبيل الله. الجهاد في سبيل الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هو ذروة سنام الإسلام. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الجهاد في سبيل الله فقال لرجل هل تستطيع، لأبي الدرداء، قال هل تستطيع إذا خرج المجاهد في سبيل الله أن تصوم فلا تفطر، وأن تقوم أي تقوم الليل فلا تركض؟ يعني أجر المجاهد في سبيل الله، لو أن رجل أراد أن يحصل هذا الأجر فإنه إذا صام طوال النهار وقام طوال الليل فإنه لا يحصل هذا الأجر. شيخ الإسلام ابن تيمية من المجتهدين في الجمع بين هذه في هذه المسألة، وكذلك ابن القيم وابن رجب وابن الجوزي علماء السلوك، اجتهدوا غاية الاجتهاد في الجمع بين هذه الأحاديث وفي تفصيل وتفسير هذه الأحاديث. وكان مما قاله شيخ الإسلام، قال أنه معلوم بالاضطرار عندما سكن في ديار الإسلام أن أحب الأعمال هو تعليم كتاب الله، فرجح شيخ الإسلام بعد أن ساق أدلة كثيرة على فضل العلم وعلى أن العلم أفضل من غيره من اعتبار جنسه، أي أنه لو أن رجل خير بين ذلك وبين ذلك لاختار هو العلم، لأنها وظيفة الأنبياء، ولأن بها ينجو الناس، ولأن العالم هو أعظم واجه في أرض المعركة، فهو الذي يستطيع أن يصد كيد الشيطان، لأنه يعرف الأهداف ويعرف أن يفصل بين الوسائل والغايات، فلا ينشغل بالوسائل عن الغايات، والغاية العظمى اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون، هذه الكلمة التي جاء بها جميع الأنبياء. أيضا مما تفضل الأعمال بعضها فوق بعض اعتبار قوة الإخلاص في هذا العمل، هل الإخلاص يتفاضل في الأعمال؟ نعم يتفاضل، يعني في حاجة اسمها إخلاص واجب لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، ولا أقصد هذا، يعني لو إن رجل مخلص ورجل غير مخلص أصل الإخلاص ده العمل به، إذا وجد أصل الإخلاص قبل العمل، وإذا لم يوجد أصل الإخلاص رد العمل. قال النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل يقول من عمل عملا أشرك فيه معي غيره تركته وشركه، أي أن الله غني عن الشركاء. لكن أنا لا أتكلم عن الإخلاص الفرد، إنما أتكلم عن إنما الأعمال بالنيات، أي إنما تفاضل الأعمال بالنيات، ليس إنما قبول الأعمال بالنيات، إنما رفع الأعمال بعضها فوق بعض بالنيات. فهناك وهذه النوايا تكون نافلة، أن قوة الإخلاص في قلب الإنسان تتفاوت، الله يضاعف لمن يشاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم كل عمل ابن آدم الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، وتتوقف الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. في واحد يعمل عمل ياخد حسنة، من هم بعمل بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة، في واحد ياخد 10 حسنات، في واحد ياخد 20 30 50 70 90، هذا التفاوت 700، في واحد ياخد حسنات ينجو بها من عذاب الله، كلهم فعل نفس الفعل. يقول حسن بصري وإن كان أحدهم لا يظل 20 سنة يبكي على مقدته من خشية الله لا تشعر به زوجته، وإن كان أحدهم لا يصوم 20 سنة لا يدري به أحد. قوة الإخلاص في الأعمال بتتفاوت، أحيانا بتقول لأخي تعالى أعمل حاجة هو عنده نية قوية وإنت عندك نية ضعيفة، أو أحيانا هو عنده منشرح صدره وعنده نية قوية وإنت عندك نية، أنت عندك نية قوية هو عنده نية ضعيفة. نعم النوايا تتفاوت، كل ميسر لما خلق له. فقالوا إن الأعمال تتفاوت باعتبار قوة النية، لما قال عمر عن الصديق قال ليتني شعر في صدر الصديق، ما سبقكم الصديق بكثرة صيام ولا قيام، إنما سبقكم بشيء وقر في قلبه، عنده قوة في قلبه مختلفة، عنده قوة في نواياه مختلفة، عنده يقين يرى به الحق من الباطل مختلف. أن الأعمال تتفاوت بقوة النية، والنية محلها القلب، ولا يعلم القلوب إلا الله. فأحيانا يكون هناك عمل أفضل من عمل باعتبار قوة النية، أيضا تتفاضل الأعمال باعتبار المتابعة فيها. هناك عمل أفضل من عمل، مثلا رجل يصلي علم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى يرفع يديه حذو المنكبين أو حذو الأذنين، حذو المنكبين أو حذو الأذنين، فكان يصلي كما يصلي النبي صلى الله عليه وسلم، يتلمس خطوات وآثار النبي صلى الله عليه وسلم في كل حركة. هو واحد تاني بيصلي أهو الله أكبر، لم يتتبع أفعال النبي صلى الله عليه وسلم خطوة بخطوة. الاثنين صلاتهم صحيحة، الاثنين صلاتهم مقبولة، لكن هذا الذي فعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ثوابه أعظم، فالعمل عمله أفضل من الآخر، لأنه تابع النبي صلى الله عليه وسلم. ومتابعة النبي صلى الله عليه وسلم منها متابعة فرض ومنها متابعة نافلة يتفاوت فيها الناس. أيضا اعتبار الأعمال تتفاضل بالأدوم، أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. فإذا تعارض عمل سريع مع عمل دائم نقدم العمل الدائم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الأعمال الثابتة، وكان إذا عمل عمل أثبته. الأمر طويل والاعتبارات كثيرة، فالأعمال تتفاوت باعتبار الزمان، فلكل زمان عمل. ففي رمضان يحب الله أعمال معينة، في الثلث الأخير من الليل هناك أعمال معينة، بين الأذان والإقامة هناك أعمال معينة، في السجود هناك أعمال معينة، تتفاوت الأعمال باعتبار الزمان وتتفاضل الأعمال. الله يحب في كل وقت عمل أفضل من عمل آخر. أيضا هناك أعمال أفضل من أعمال باعتبار الأماكن، ففي مكة هناك عبادات مثل الطواف، في المساجد هناك عبادات، في العمل هناك عبادات، بين المتخاصمين هناك عبادات، في أرض المعركة والجهاد هناك عبادات. ففي كل وقت وفي كل مكان هناك عبادات أفضل من عبادات. والموفق من وفقه الله، أيضا هناك أعمال، الأعمال عند الله تتفاضل أحب إليكم باعتبار الأشخاص، فلكل شخص مواهب وميزات. فينبغي على كل إنسان أن يعرف ما الذي عليه أن يفعله. أبو الدرداء وهو نموذج من نماذج أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في طريقة تكسبه، يقول: كنت تاجرا قبل الإسلام، فلما أسلمت حاولت أن أجمع بين الدين وبين التجارة فلم أستطع، فتركت التجارة لله. أبو الدرداء شخصه لا يستطيع أن يجمع في قلبه بين التجارة وبين الدين. هناك من استطاع أن يجمع، عمر بن الخطاب، عبد الرحمن بن عوف، الزبير بن العوام، طلحة بن عبيد الله، كثير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم استطاع أن يجمع. إذا مسألة متفاوتة على اعتبار الأشخاص، ففي حق فلان هذا أفضل له، وفي حق فلان هذا أفضل له. ففي حق العالم، العالم ينبغي أن يبين للناس ولا يكتم. على الطبيب أن يكون أمينا، وعلى المهندس أن يكون قويا ناصحا أمينا. فليس كل الناس متعبدة كبعضها البعض، وإن كانت في الأصول كلنا متعبدون بالأفضل، كلنا متعبدون بالإيمان، كلنا متعبدون بالصلاة، كلنا متعبدون ببر الوالدين، كلنا متعبدون بحسن الخلق، كلنا متعبدون بالأكل من حلال، كلنا متعبدون بمعاملة الحسنة مع الجميع، كلنا متعبدون بحقوق الله، وحقوق الله أولى من حقوق العباد. قال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، فحق الله قبل حقوق العباد، ثم حقوق العباد، حق النبي صلى الله عليه وسلم، ثم حقوق الوالدين، ثم باقي الحقوق. نعم هناك حقوق. سلمان الفارسي رجل أسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أسلم بعده أبو الدرداء، وأخى النبي صلى الله عليه وسلم بين سلمان وأبي الدرداء. ذهب سلمان يوما قبل نزول آية الحجاب ليزور أبي الدرداء، فقابل زوجته فقال: ما لك متبذلة؟ فقالت: إن أخيك ليس له حاجة في النساء. فبات سلمان عند أبي الدرداء. سلمان الأقدم الأعلم، أبو الدرداء يتعلم من سلمان. أبو الدرداء كان يرى أن الدين صيام طوال النهار وقيام طوال الليل، هو ده الدين، أما حقوق الزوجة فكان مقصرا فيها. فأراد سلمان أن يعلمه ويعلمنا هذا الأمر. فلما جن الليل أراد أبو الدرداء أن يصوم أن يقوم الليل، فقال سلمان نم. فلما مضى ثلث الليل أراد أبو الدرداء أن يقوم الثلث الأوسط، فأراد أن يقوم فقال سلمان نم، هو شيخه، هو أخيه الأكبر، هو الأقدم. فسمع أبو الدرداء كلام سلمان. فلما كان ثلث الليل الأخير قام سلمان فتوضأ وأيقظ أبو الدرداء فصليا معا. فلما أصبح الصبح وصليا الفجر مع النبي صلى الله عليه وسلم قال سلمان لأبي الدرداء يا أبا الدرداء إن لربك عليك حقا، وإن لزوجك عليك حقا، وإن لبدنك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. أبو الدرداء أخذ الكلام غير أنه أراد أن يتأكد، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله، فقال يا رسول الله قال لي سلمان كذا وكذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق سلمان. وكان هذا تعليما لنا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم وجزاهم الله عنا خيرا، أن هناك حقوق وأنه ينبغي على الإنسان أن يوازن بين هذه الحقوق. أيضا الأعمال تتفاضل باعتبار الأسهل والأيسر. لما فهم بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن الدين فيه المشقة فقال بعضهم أما أنا فأصوم ولا أفطر، يعني أصوم السنة كلها. وقال الثاني وأما أنا فأقوم ولا أنام، يعني أقوم طول الليل. وأما الثالث فقال أما أنا فلن أتزوج النساء أو فلا أتزوج النساء. سمع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وفهم أنهم يريدون الأحب إلى الله والأتقى إلى الله، فأرادوا أن يقولوا أنه إذا كان الله يحب الصيام والقيام فإني سأفعل ذلك طوال العمر. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمهم الأحب إلى الله، فقال ألا وإني أتقاكم لله وأخشاكم له، أي أنكم إذا أردتم تقوى الله التي يحبها الله، وإذا أردتم خشية الله التي يحبها الله، إذا أردتم أن تكونوا على منهاج الله فاتبعوني فأنا الأتقى والأخشى. فأفضل نموذج بشري على مر التاريخ هو النبي صلى الله عليه وسلم، هو النموذج الذي ينبغي أن يكون في بيت كل مسلم أسوة، أن تأتسي منه نتأسى به، يتأسى به الآباء ويتأسى به القادة، يتأسى به السياسيين، يتأسى به القضاة، يتأسى به المعلمين والمربين، يتأسى به الدعاء إلى الله، الأسوة الحسنة التي ارتضاها الله، النموذج البشري. إن شاء الله نتكلم عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال ألا وإني أتقاكم لله وأخشاكم له، أما أنا فأصوم وأفطر وأنام وأقوم وأتزوج النساء. بل أخبرهم أن هذا هو الدين، فمن يغيب عن سنتي فليس مني. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. بعض الناس يفهم أن الدين يسر أنه ييسر على نفسه في كل شيء، لا، ليس هواك هو اليسر، إنما اليسر هو الدين. فعلينا أن نعرف ما هو الدين، وإذا كان الأمر دين فخذه واعلم أنه ميسر ومسهل. الله سبحانه وتعالى أمرنا أن نتلو القرآن ونقرأ القرآن، واحد يقول لك أصل المسألة صعب علي، نقول إن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها، الله يريد بكم اليسر، فما دام الله كلفنا بهذا فهو يسر. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. فالدين هو اليسر، ليس أهوائنا هي اليسر، ليس كلامنا ومعاييرنا هي اليسر، إنما كل ما جاء عن الله وما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ميسر ومسهل، يسهل علينا في الدنيا ويسهلنا في الآخرة، ييسرنا الله سبحانه وتعالى به لليسر. فأما من أعطى واتقى وصدق للحسنى فسنيسره لليسر. الشاهد وأخيرا، الأعمال تتفاضل عند الله والأعمال تتفاضل عندنا. نحب النساء ونحب الشهوات، نحب القناطير المقنطرة، نحب الذهب والفضة، نحب الطعام والشراب، نحب الدنيا، والله سبحانه وتعالى يحب الآخرة. الله سبحانه وتعالى يحب طاعات فوق طاعات، حتى في دين الله سبحانه وتعالى الله يقدم الفرائض على النوافل، ويقدم الأركان على الفرائض، ويقدم فروض الأعيان على فروض الكفايات. فينبغي علينا أن ننشغل بما يحب الله، وينبغي علينا أن نتعلم ما يحب الله، فنحن نحب الله. وإذا كنت تحب الله سبحانه وتعالى فينبغي أن تعرف ما الذي يحبه الله وما الذي يفضله، وخصوصا في هذا الزمان الذي كثرت فيه الفتن وكثرت فيه المشكلات. واعلم أن الشيطان يلبس على بني الإنسان، الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. الشيطان يريد منا أن نكفر بالله، لأنه خلد في جهنم لما رفض أن يسجد لأبينا آدم عليه السلام، وله في إغواء بني آدم خطوات، من أهمها إشغال أهل الصلاح بالمفضول عن الفاضل. فينبغي علينا أن نعرف ما الأفضل. لما رأى عمرو بن ميمون رجل يقوم طوال الليل ويواصل الصيام، فإذا أراد أن يصلي صلى جالسا، فقال: لو أدرك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم هذا لرجموه. مع أن رجل يصوم طوال النهار ويقوم طوال الليل، لكنه لا ينشغل بما يحب الله. هناك من ينشغل بصيام النافلة عن أداء الفريضة فلا يستطيع أن يؤدي عمله بأمانة، ولا يستطيع أن يتكسب من حلال، فيجلس ليعطيه هذا ويعطيه هذا. هناك من ينشغل بقيام الليل طوال الليل ثم هو لا يصلي الفجر. هناك من ينشغل بصلاة الضحى وجلسة الضحى ثم هو لا يصلي الظهر، وهذا مخالف لكلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم. فينبغي علينا أن نجتهد في هذا، أن نتعرف هذا. أهل الصلاح دائما على مر العصور مشغولون بالأحب إلى الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.